عبقري وقادر على إنهاء حياة ضحاياه بأجزاء من الثانية. سريع البديهة، يخطط ويفكر بسرعة رهيبة، فيرسم خطة آنية تتناسب مع ظروف الضحية التي تقع بين يديه. مهنته غير واضحة، إلا أنه بالتأكيد من الطبقة المخملية، فقد يكون طبيباً أو ممرضاً أو جراحاً، ومن الممكن أن يكون جزاراً أو حداداً. يمتلك سيارة تساعده في التنقل بين الأماكن بخفة، يقطع ضحاياه بذكاء ويجفف أجسادهم ويدفن أعضاءهم في أماكن متفرقة. شغله الشاغل أن يسخر من الشرطة وأن تستمر اللعبة. قوي جسدياً وقادر على تكتيف أي ضحية بثوان معدودة. يتراوح سنه بين 30 و40 عاماً. لا يهمه هوية أو جنس الضحية، المهم أن يفصل رأس الضحية ويقطع أوصالها ليبقى محافظاً على لقب قاتل الجذع، الذي يعتبر السفاح الأخطر والأشهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لتبقى العلامة الأخيرة هي الأهم في تحديد هويته، أنه رجل ميسور وغني، وذلك بسبب امتلاكه لسيارة. قد تستغرب من امتلاكه لسيارة جعل منه رجلا غنيا، إلا أن جل ما أحكيه لك الآن قد حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، أي وسط أزمة الكساد العظيم الذي فتك بالولايات المتحدة الأمريكية وحول المجتمع لضحية سهلة ينهشها الفقر بجميع مخرجاته وأسلحته الدنيئة. قبل أن نبدأ، علي أن أخبرك أن جميع الأوصاف التي ذكرتها الآن عن القاتل لست أنا من ادعاها، بل هي النتائج التي توصل إليها المحققون. وقد صدر هذا الوصف بشكل رسمي عن قاتل تحدى المحققين والشرطة وجعل من الصحافة الأمريكية أضحوكة القرن. فمن هو قاتل الجذع؟ وكيف بدأت قصته وكيف انتهت؟ والأهم من كل ذلك، من هو المحقق الذي اشتاط غضبا منه وبدأ يبطش بجنون؟ فكان قاتل الجذع السبب في طرده من الخدمة بعدما كان أشهر من نار على علم. لذلك وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك، فقصة اليوم غريبة ومريعة بالفعل، وما هي إلا جزء من سلسلة عنوانها ضد مجهول. أنا عبد العزيز الخمالي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. بعدما انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918، كانت الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الأكبر من هذه الحرب، وذلك بعدما استلفت منها الدول المتنازعة ملايين الدولارات، بالإضافة لأنها المصنع الأكبر للأسلحة والمورد الأكبر لجميع أطراف الحرب. فخرج العالم متقهقرا ضعيفا من الحرب، أما الولايات المتحدة فتمكنت من اعتلاء عرش العالم وأصبحت الدولة الأقوى اقتصادياً وسياسياً. لم يدم الحال على ما هو عليه، فما هي إلا 10 سنوات حتى ضرب الكساد بكل قوة وعنف الاقتصاد الأمريكي، ودخل العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وذلك في عام 1929 بما يسمى بالكساد العظيم، لدرجة أن بعض الأمريكيين اضطروا لبيع أطفالهم في سبيل تأمين لقمة العيش. وانقسم المجتمع لطبقتين، وطلت الجريمة بكل شرورها وعنفها لتملأ الشارع الأمريكي، وهرب الناس من سقم الحياة لتعاطي المواد الممنوعة وشرب الكحوليات، فأصبح الجميع مهدداً وبات من المحال العيش في مجتمع قوامه الضلال والشرور. ولكن وسط هذا الزحام، عزيز المستمع، ظهر بطل قصتنا، وهو قاتل لم يعلم أي أحد ما هو هدفه مما يفعله. هل يريد نيل الشهرة وأن يتحول لأيقونة تاريخية؟ أم أنه يريد الانتقام من البشرية للحال الذي وصلت إليه؟ ذلك القاتل ابتدع فنا جديدا في القتل، وعرفه الجميع باسم قاتل الجذع، القاتل الذي امتهن تقطيع الأوصال وتمزيق الجثث ونشر أشلائها وبقاياها في أوسع رقعة ممكنة، حتى يبقى اسمه كابوسا ولغزا يصعب حله. بدأ كل شيء عزيز المستمع في مدينة كليفلاند التابعة لولاية أوهايو الأمريكية، تلك المدينة التي تقع في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة. عاشت الكساد العظيم بأبشع صوره، فقد نشأت فيها ظواهر جديدة لم تعرف من قبل، كالمنازل المصنوعة من الخشب والصفيح، بل وبعض البيوت فيها صنعت من قطع الكرتون والأقمشة، وجعل سكانها من الدعارة وبيع المواد الممنوعة مصدر دخل لهم. فجل من سكن تلك البيوت كانوا من العاطلين عن العمل والمشردين والمدمنين على الإجرام والمواد الممنوعة، وقد سيطر عليهم الجوع والفقر بشكل جلي. فكانت هذه البيوت معلما من معالم المدينة يقصدها الصحفيون بشكل مستمر لتصوير قباحة الكساد العظيم بأبشع صوره، دون أن يعي الصحافة أن من هذه البقعة ستبدأ أخطر جرائم القرن وأشهرهم في التاريخ الأمريكي بكامله. ففي حي كينسبري وبالتحديد في عام 1935 ظهرت أول جريمة لقاتل وصفه البعض بالشبح، وذلك لقدرته على الاختفاء وسرعته في نقل أشلاء ضحاياه من مكان لآخر بسرعة كبيرة، ليتم اكتشاف أولى جرائمه في 26 من شهر أيار في نفس العام. ففي ذلك اليوم تم العثور على جثة رجل مقطعة لأشلاء مدفونة في سفح منطقة جاكاس هيل في حي كسمبري. لقد كانت بقايا الرجل خالية من الدماء، وكأن القاتل قد ذبح الرجل وفصل رأسه عن جسده وانتظره حتى خرجت آخر قطرة من جسده، ثم بدأ بتقطيعه فسحب أمعاءه بالكامل وقطع يديه ورجليه ودفن كل جزء منه في مكان باستثناء جذعه الذي كان خالي من الأمعاء ومقطوع الرأس والأيدي والأرجل ومدفون في ذلك السفح. وقد رجح المحققون أن تكون الجريمة قد حدثت في هذا المكان بالتحديد، وقد نقلت باقي الأجزاء لمكان آخر. وبعد أسبوع من البحث تمكنت الشرطة من العثور على باقي أجزاء الرجل مع الرأس، وعرف المحققون أنها جثة إدوارد إندراسي الذي لطالما اعتاد التجول في ذلك الحي بحثا عن بائعات الهواء، ومن النادر أن يراه أحد وهو واع لأفعاله، وذلك لبقائه تحت تأثير المواد المخدرة بشكل دائم. بعد شهرين فقط من نفس العام عثرت الشرطة على ضحية أخرى في المكان ذاته الذي عثرت فيه على الضحية الأولى، وكأن القاتل يتحداهم بأن معرفته أو القبض عليه حلم مستحيل، وقد اتبع الأسلوب ذاته في قتل الضحية الثانية، إلا أنه شوه جلده بشكل كامل وفصل رأسه ونقله لمكان آخر إلى يومنا هذا لم يعرف له مكان. واضطر المحققون لإطلاق لقب جون الأول على الضحية بكونها مجهولة الهوية، إلا أنهم تمكنوا من تحديد عمره حيث بلغ عمر الضحية 40 عاما، وذلك بعد فحص جنائي استمر مدة 20 يوما. انتهى ذلك العام وأطل عام 1936 بجريمة جديدة لذلك القاتل، وهي السيدة فلورنسا بوليلو التي عثر عليها في 26 من شباط من نفس العام، وقد كانت عارية الجسد ومقطعة لأجزاء وكل جزء منها ملفوف بأكياس ورقية، وكأن القاتل يهدي لحمها للشرطة كوجبة طعام. أما الرأس فلم يعرف له مكان، وتبين في الفحص الجنائي أن القاتل قد شنقها بحبل ثخين حتى ماتت، وبالتأكيد قطع يديها ورجليها وأبقى على جذعها فقط حتى تنشغل فيه الشرطة. حينها اتخذ مجلس مدينة كليفلاند قرارا بأن يتسلم الملف محقق مخضرم، ليقع اختيارهم على إيلوت نيس الذي ظن الجميع بأنه أدهى وأذكى محقق في ولاية أوهايو، وهو الشخص الوحيد القادر على حل هذا اللغز ليحدث ما لم يتوقعه أحد. ففي الحقيقة لم يكن إيلوت هو الشخص الأذكى، فقد فاقه القاتل بالذكاء بآلاف المرات. عمل إيلوت مدير السلامة العامة في كليفلاند، وكان مشرفا على عدد من أقسام الشرطة، وسجله المهني مليء بالإنجازات، وكان نجم الصحافة لقدرته على كبح جماح آل كابوني وعصابته، بل ولقضائه على عشرات العصابات الأخرى. لذلك آمن الجميع بأنه قادر على حل القضية بأسرع وقت ممكن ليفاجئ القاتل إيلوت بجريمة جديدة، ولكن هذه المرة بالقرب من مكتبه. سبق تعيين إيلوت 3 جرائم ارتكبها قاتل الجذع، آخرها غير أسلوبه وقطع الضحية لنصفين وفصل بين جزئها السفلي والعلوي ودفن كل جزء في مكان. ولكن ما إن تسلم إيلوت الملف، وذلك في عام 1937، رمى القاتل الجزء العلوي من جثة مجهولة الهوية بالقرب من إيلوت ليكرر الأمر ذاته في اليوم الثاني، ويرمي الجزء السفلي منها في اليوم الذي يليه أيضا بالقرب من مكتب إيلوت. تعامل المحقق مع الأمر بهدوء وكثف بحثه دون وجود أي دليل يذكر، إلا أن القاتل لم يتوقف فاستمر بالقتل ودفن جميع الضحايا في أماكن متفرقة، وبات يضع الورد حول أشلاء الضحايا بهدف استفزاز إيلوت وتحديه. وبالفعل نجح القاتل في مهمته واستفز إيلوت بشكل جعله يفقد جنونه ويقدم على فعل غير متوقع. عندما عثر على الضحية 11 بالقرب من مكتب إيلوت أيضا، خرج إيلوت عن طوره وأصدر قرارا باجتماع جميع عناصر الشرطة والإطفاء، وذلك عند 11 مساء. انطلق باتجاه حي كسنبري واعتقل جميع من فيه، وتم نقل 63 رجلا لمركز الشرطة بكونهم متهمين بالقضية. ولم يكتفي بذلك، بل هدم جميع البيوت فيها وأمر بإحراق الحي بكامله، وترك جميع السكان بلا مأوى وهددهم في حال تكررت الجرائم سيعود وسيقتل سكان الحي بالكامل، ليستفيق العالم على ثورة صحفية، وذلك للعمل الشنيع الذي فعله إيلوت. إيلوت الذي لطالما تصدر الصحافة بإنجازاته، تصدر الصحافة ذلك اليوم كقاتل ومجرم لا يقل بالقسوة والصفاقة عن قاتل الجذع، وطالبت الجماهير والصحافة أن يتم اعتقاله وإعدامه بسبب فعلته. وتفننت الصحافة بوصفه بالوحش، وأنه لا يقل بالقسوة عن الإمبراطور الروماني نيرون الذي أحرق روما وشرب الدماء من أعلى الجبل، وهو يشم رائحة اللحم المحترق ويتلذذ بطعم الدم، ويروي فؤاده بأصوات النساء والأطفال التي تأكل النيران أجسادها. فلم يجد مجلس المدينة حلا سوى بإعفاء إيلوت نيس من منصبه وتحويله للتحقيق ليتم فصله بشكل كامل على إثرها. الغريب من كل هذه الأحداث عزيزي المستمع أن قاتل الجذع لم يتوقف، بل أكمل عمله دون توقف، بل وتحولت طريقته في القتل لظاهرة وفن جديد اتبعه قتلة كثر. فالعديد من الضحايا والجثث التي ظهرت بعد فصل إيلوت لم يكن قاتل الجذع المجرم فيها، بل أناس جدد أرادوا أن يحذوا حذوه، إلا أنه وبالرغم من كثرة المنافسين لم يتوقف، بل وصل مسيره وقتل المزيد والمزيد من الأشخاص بذات الأسلوب وبذات الدقة دون أن يهاب أحدا، ومتحديا الشرطة في كل جريمة. حققت الشرطة مع أكثر من 9000 مشتبه به، ولم تصل لهوية ذلك المجرم، وبعض المشتبه بهم اعترفوا بجرائم أخرى، إلا أنهم أكدوا براءتهم من جرائم قاتل الجذع. وقد تم استخدام جهاز كشف الكذب لتأكيد ذلك، وبالفعل الجميع بريء من جرائمه، ليبقى ذلك القاتل مجهولا حتى يومنا هذا. توقفت جرائم قاتل الجذع عام 1938 دون وجود أي سبب واضح لذلك. بلغ عدد ضحاياه 20 ضحية، وكل ضحية حملت لغزا وبقيت مجهولة الهوية فترة من الزمن. إلا أن البعض يرى بأن تحسن الوضع الاقتصادي قد شغل القاتل عن هوايته وهي تحدي الشرطة، فالبعض رجح عودته لعمله، وبالتالي لم يعد لديه وقت لتحدي الشرطة، أو أنه قتل أو انتقل لمكان آخر. فقد ظهرت جرائم قاتل الجذع بعدة مدن، وبالتالي لم يكن شخصا عاديا، وقد انتقل لمكان آخر يتابع عمله فيه، إما كقاتل أو كرجل أعمال غامض لم يرى أحد وجهه المظلم، الذي لم يذق مرارته سوى ضحاياه وإيلوت، الذي هوى من عرش النجومية لمريض نفسي لا يقل بالقسوة عن نيرون، الذي خلد اسمه التاريخ كأشهر ملك مجرم. انتهت حكايتنا عزيزي المستمع عند هذا الحد، إلا أن السلسلة ما زالت مستمرة، وإلى أن تجد قضايانا الحل ستبقى عالقة ضد مجهول، ليتجدد لقاؤنا دائما بقصص جديدة وأحداث مريبة. وحتى ذلك الوقت كونوا حذرين.